بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا قاعده في مساله القسم ان عماده الليل لمن معاشه في النهار، والنهار لمن معاشه في الليل. وسبق لنا ايضا ان من نشزت فلا قسم لها لانها اسقط حقها بنشوزها. وسبق وذكر أمثلة النشوز. وسبق لنا أن من سافرت لحاجتها بإذنه فالصواب أنه أن المسافر لحاجة بإذنه فالصواب أن حقها باق لأنها سافرت بإذنه فهي غير ناشئة. أما من سافرت بلا إذنه فإنه ليس لها قسم ولا نفقة لأنها ناشئة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة وهي من وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله الأخرى جائز. إذا وهبت المرأة قسمها لزوجها فله أن يجعله لمن شاء من زوجاته، وإذا قسمته لزوجة معينة تعينت الموهوب لها. مثال الأول أن يكون لرجل أربع زوجات، فقالت الأولى وهبت قسمي لك، فيقول المؤلف إنه يجعله لمن شاء، للثانية للثالثة للرابعة. ولو قيل إنه يجعله بينهن لكان هو الواجب هو العدل. كيف ذلك؟ بأن نقول إذا كان معه أربع نساء فالقسم يدور على أربعة أيام، فإذا وهبت الأولى قسمها فليكن القسم دائرا على ثلاثة أيام لأنها لو العدل. إلا إذا قال أنا لا أريد أن يكون على ثلاثة أيام، أنا أريد أن أقسم لواحدة يومين، نقول إذن مقتضى العدل أن تقرع بينهم أن تقرع بينهم. أما أن تجعله لواحدة دون الأخريات فلا، هذا خلاف العدل. أقرع بينهن ومن خرج إلى القرى فيكون له. الوجه الثاني أن تهب يومها لامرأة معينة، فتقول الأولى قد وهبت نفسي للثانية، قد وهبت يومي للثانية، هي تعين للثانية ولا يحل له أن يجعله لامرأة أخرى. دليل ذلك أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لكبر سنها وهبت يومها لعائشة. واختارت سودة عائشة لأنها أحب نسائه إليه، فأرادت أن تهبه لما يحب عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقهها وشفقتها على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كونه من فقهها فلأن الرسول لو طلقها لم تبق من أمهات المؤمنين ولم تكن زوجة له في الآخر. وأما كونه من شفقة على الرسول فلأنها وهبته إيش؟ لأحب نسائه إليه. فصار إذا وهبت قسمها للزوج على وجهين، الوجه الأول إيش؟ أن تجعله له، فعلى كلام المؤلف يجعله لمن شاء من الزوجات، والصحيح أنه لا يملك أن يجعله لمن شاء لأن هذا جو. فإن إسقاط المرأة حقها معناه أنه لم يكن له إلا ثلاث زوجات الآن، فإما أن يقال يوفر هذا اليوم على الثلاث جميعا ويكون مدار القسم على إيش؟ على ثلاث، وإما أن يقلع. الوجه الثاني أن تهبه لامرأة معينة، فهنا لا يتعدى الزوج لا يتعدى. طيب إذا قال الزوج بعد أن وهبت لواحدة معينة قال أنا ما أبي لا أريده، عسى أني أقوم بيومه، كيف بجعله يومين؟ ماذا نصنع؟ يقول أنا رد الهبة، فيبقى اليوم لمن وهبته يعني للواهبة، ثم إن شاءت وهبته مرة أخرى إلى امرأة ثانية، وإلا أسقطت حقها والزوج يجعل المدار على ما بقي من الزوجات. وقال المؤلف رحمه الله لضرتها بإذنه. يفهم منه أنه لو لم يأذن ولم يقبل فإنه لا ينتقل إلى الموهوب لها، لأنه لا بد أن يرضى، الحق حقه. لو كانت امرأة مثلا لا ترى الزوج لسبب من الأسباب وقالت إنها لا ترى أن يقسم لها، وقد جاءت قسمها لفلانة، قال لا أقبل. قالت أجعله لك أعطيه من شئت، قال لا أقبل، أنا أريد أن آتي إليك. هل تملك إسقاط حقه؟ لا. ولهذا قال بإذنه، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. إن رجعت يعني رجعت في هبته فلها قسم لها. لماذا؟ قالوا لأنها هبة لم تقبض. طيب، وهل يقضي ما مضى؟ لا، لأن ما مضى قد قبض وانتهى منه. أما المستقبل فهو هبة غير مقبوضة فلها أن ترجع فيه. أنتم فاهمين هذا؟ مثال ذلك، امرأة وهبت قسمها لزوجة أخرى، قالت يومين لفلانة، مضى على ذلك شهران، ثم رجعت وقالت رجعت أريد أن تقسم لي، هل لها حق في الرجوع؟ أجوابنا ليش؟ لأي شيء؟ لأنها وهبت شيئا لم يقبض. لكن هل لها أن تطالب بقضاء ما مضى؟ لا، لأنه قد قبض وانتهى. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنها لو رجعت فلها ذلك مطلقا، لكن ينبغي أن يقيد بما إذا لم تتلاعب بالزوج. فإن تلاعبت به أسبوع تهدي يومها لفلانة، وأسبوع الثاني لفلانة، وأسبوع الثالث لفلانة، نعم، وأسبوع الرابع تهون تقول أريد أنا. إذا تلاعبت فللزوج الحرية في أن يقول لا أقبل وسوف أقسم لك يومك شاءت أم أبت. فإن رجعت قسم إلى المستقبل ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطلب من شاء ما تشاء. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فدل ذلك على أن ملك اليمين لا يجب عليه أن يقسم بينهم، فله أن يطع من شاء متى شاء. فإذا قدرنا أن عنده أربع إماء مملوكات وصار يأتي لواحدة منهن دائما، فهل هو آثم؟ ليش؟ لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانك. طيب، وكذلك أمهات الولد، لأن أم الولد يطأها سيدها بمقتضى التسري وليس بمقتضى النكاح. فمن هي أم الولد؟ هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإسلام، يعني جامعها سيدها وحملت ووضعت مضغة قد خلقت، نقول هي أم ولد. طيب، وضعت جنينا حيا أم ولد، وضعت مضغة غير مخلقة ليس أم ولد، نعم. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. يعني إذا تزوج زوجة جديدة إن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام. البكر يقيم عندها سبعة لسببين: أولا أن رغبة الإنسان في البكر أقوى من رغبته في الثيب، فأمهل له في الأمر حتى يقضي نهمته. وثانيا أن البكرة لم تستأنس بالرجال وهذا أول مرة، فتحتاج إلى زيادة مدة من أجل أن تستأنس بالرجل وتعرف الرجل. أما الثيب فقد عرفت الرجال وأنست بهم من قبل، ثم الرغبة في الثيب أقل من الرغبة في البكر، فلهذا جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. دليل ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإن تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. والحكمة كما ذكرت لكم. طيب إذا أقام ثلاثا عند الثيب ورغبت أن يبقى عندها سبعا فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة حين أقام عندها ثلاثا قال لها: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائك. فإذا طلبت أن يبقى عندها سبعة أيام فعل، لكن يجب أن يقضي للبواقي كم؟ أربعة أيام زائدة ولا سبعة؟
سبعة.
سبعة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إن سبعت لك سبعت لنسائك. طيب، إذا قال قائل: لماذا لم يجعل للثيب ثلاثة أيام ونصف؟ نصف البكر، البكر سبعة أيام والثيب لماذا لم يجعل ثلاثة أيام ونصف؟ لأن الكسرة هنا لا يمكن، القسم مداره على يوم وليلة، فإذا قلنا ثلاثة أيام ونصف معناه على نصف يوم، وهذا لا يستقيم. المنهج الثاني لماذا، أو السؤال الثاني: لماذا خصت البكر بسبعة أيام؟ لماذا انتج 14 يوم أو خمسة أيام؟ الحكمة من ذلك والله أعلم أنه سبعة أيام تدور عليها أيام الأسبوع كلها، لأن سبعة أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس إيش والجمعة، دارت أيام الأسبوع عليها كلها، أيام الأسبوع عليها كلها. نظير ذلك العقيق، شرعت في اليوم السابع لأنها في اليوم السابع تكون أيام الأسبوع قد أتت على هذا الطفل. واضح يا جماعة؟ طيب، إذا قال قائل: لماذا يسبع للبواقي إذا اختارت الثيب سبع؟ نقول: لأنها لما اختارت السبع بطل حقها الأول وهو ثلاثة أيام، وإلا فمقتضى الحال أن يقول إذا اختارت التسبيع فإنه يربع للبواقي، يعني إذا اختارت التسبيع ثلاثة أيام من حقه، والزائد أربعة يجعله للبواقي كل واحدة أربعة أيام، لكن نقول لما اختارت السبع كأنها أسقطت حقها الأول، فإذا أسقطت حقها الأول صارت أخذت سبعة أيام، فنعطي الأخريات سبعة أيام. طيب، ما تظنون أن تختار سبعة أيام ويسبع للبواقي، أو ثلاثة أيام ويوحد البواقي؟ ثلاثة أيام إلا إذا كانت قبل حيضتها. نعم، هي تكون سبعة أيام لأن بعد سبعة أيام تحيض، وهو ليس عنده إلا امرأة واحدة معه، وحيضها سبعة أيام، فيكون انشغاله بالثانية في أيام حيضة. إذن يمكن تختار سبعة أيام، يمكن تختار أن يسبع لها، نعم، ويسبع للباقيات. على كل حال، هذه المسائل ترجع لكل امرأة بانفرادها، ما يمكن أن تأخذ ضابط، إنما الحكم الأصلي أنه إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعة أيام ثم دار على بقية النساء، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثة أيام، لكن يخيرها، إن شاءت اقتصرت على أيامها الثلاثة ثم صار يأتي للزوجات الأخريات على يوم يوم، وإن شاءت سبع لها، وإن سبع لها سبع النساء. طيب، ثم قال: فصل: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، وقال تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. فكيف نعامل الناشز من الرجل والمرأة؟ استمع إلى كلام المؤلف، يقول النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أمراته بأن لا تجيبه إلى استمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة عمل معها ما يتعلم. فالنشوز أن تعصي المرأة زوجها فيما يجب عليها له، ونشوز الزوج أن يمتنع من بذل ما يجب عليه لامرأته أو يتكبر عليها، يقول بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، إذا دعاها ليستمتع بها أبد، قالت إنها مشغولة تعبانة مالها نفسية وما أشبه ذلك، مع أن الأمر خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبر، فهي من كبائر الذنوب. المهم هي امرأة ما هي سائلة، امتنعت نقول هذه ناشزة، أو تجيبه لكنها تجيبه متبرمة تظهر الملل والتعب، أو متكرهة مثلا إذا دعاها يجب منها التكره لهذا، وربما يسمعونها كلاما أتعبتنا آذيتنا الله يعين عليك وما أشبه ذلك، هذه نقول هي ناشزة، لأن الواجب عليها أن تبذل ما يجب عليها من شراح صرف. فماذا يعمل؟ قال وعظها، فذكرها بالله وحذرها من المخالفة، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، إن أبت إلا أن تنشز يهجرها في المضجع. وقوله ما شاء يعني ما لم ترجع إلى حسن السيرة، فإن رجعت إلى حسن سيرتها فلا يهجرها، لكن إذا بقيت يهجرها في المضجع ما شاء، يعني لا يضجر. وفي في في غالب الظن أنه إذا هجرها في المضجع فسوف ترجع، أما في الكلام فيقول 3 أيام لا يزيد. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. طيب إذا قلنا لا يهجر فوق 3 فماذا يصنع قبل أن تمضي 3؟ يمكن أن يقول يا فلانة افتح الباب، زال الهجر. يمكن إذا دخل عليها يقول السلام عليكم، زال الهجر. قال فإن أصرت ضربها ضربا غير مبرر، يعني غير مؤلم ولا موجع لكن للتأديب. فالمراحل إذن 3، أو الوعظ ثم الهجر ثم الضرب، لكن غير مبرر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن وطئنا أوطعنا فرشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن ضربا غير مبرر، لأن المقصود التأديب لا التعذيب. طيب وإذا خافت هي النشوز من الزوج، فقد قال الله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، وهذا مما يدل على كمال الشريعة، حيث فرقت بين نشوز الزوجة ونشوز الزوج، لأن الزوج لا يمكن للزوجة أن تهجره أو أن تضربه، هذا لا يمكن، لذلك قال فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، يعني يطلبان الصلح إما بتفريق أو غير ذلك. نعم. نشوز الزوج يكون بأن لا يبذل الواجب عليه من النفقة أو من العشرة المعروف، يكفهر في وجهها يمانعها فيما يجب عليه من العشرة، يتكره لهذا الشيء المحرم. نعم، من حقوقها.
هل يعذر الزوج
أن تظن الرسول أقام عنده ولا صلى بالمسجد؟ لا لا غلط. أقام عندها بالنسبة لزوجاته، يعني لم يذهب إلى الزوجات، ولا يرد الإنسان بترك صلاة الجماعة. لكن بعض العلماء يقول يعذر بترك الجماعة إذا كان ليلة الزفاف وكان أهل الزوجة يأتون بها إليه، لأن ربما يأتون إلى البيت ولا يجدونه إذا ذهب يصلي، لا سيما إن ذهب يصلي في مسجد يتأخر. نعم، فهنا إذا جاءوا إلى الزوج ومعهم الزوجة يزفون إليه وجدوا الباب مغلقا يستأذنون ولا يؤذن لهم، هذه كبيرة عليهم. فلذلك قال بعض العلماء إنه يعذر بترك الجماعة إذا كان ينتظر زوجة تزف إليه، وهذا وجيه في الواقع. حتى هو لو ذهب إلى المسجد في هذه الحال سوف يكون مشغولا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحال الطعام. نعم نعم، الشديد اللي يجرح أو يوجب تورم الجن أو انحباس الدم، ما تعرف هذا؟ أحيانا يضرب الإنسان فيؤثر في جلده يكون نقطة سوداء، هذا مبرر. أو ينجرح، هذا مبرر. أو ينكسر، مبرر. فهمت؟ الخيزران ما يفعل، قد يكون يده قوية فإذا ضربها بقوة يمكن تأثر، لكن يضربها مثلا بيده، يضربها على ظهرها مثلا، نعم، أو بسيف خفيف. طيب لو ضربها بالمخدة، نعم،
غير مبرح.
مبرح؟ إيش هو؟ وش ما هذا؟ ها؟ ما يأثر عليها؟ لا يأثر عليها، يأثر عليها. عند مثل مخدة كبيرة يتك عليها أخذها وضربها بها، هذا أنا كنت أظن أنك تقول ليس هذا ضرب وأن هذا رمي. على كل حال لا يضرب هذا ضربا مبرحا هكذا. نعم عبيد. اي نعم، مثلا في اخر اليوم الثالث سلم انقطع الهدف، له ان يتاخر ثلاثة ايام. اي نعم
تعرف.
نعم.
الذي
نفقه
في
القرص
الماضي على ما
أذكر
أنه صعب إذا رجعت أن يقسم لها، وإنما
لا بالنفقة. النفقة
نعم.
إيه هل هو نتكلم في النفقة، أما القسم فلا. لا لا قسم. نعم.
إذا لم ينفعها ضرب غير مبرر.
نعم.
ما هو الحل؟
كيف؟
ما هو الحل؟ إذا لم ينفعها الضرب.
الحل إن خفت من شقاق بينه فابعثوا حكم من أهله وحكم من أهله، يعني يؤخذ من أهله رجل ومن أهلها رجل ينظران في الأمر، ثم يعملان ما يران المصلحة من جمع أو تفريق بعوض أو بغيره.
لهم حق التفريق يا شيخ؟
نعم
لهم حق التفريق ولا لابد من القاضي يا شيخ؟
لا ما بدون القاضي، فإن لم يتفقا فالقاضي، ولكن إذا لم يتفقا وذهب إلى القاضي وصممت المرء
أو خالعت الصغيرة والمجنونة والكبيرة أو لينة لغيره لسيدها لم يصح الكل، ووقع الطلاق منهيا إن كان لفظ الطلاق منهيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع ويجوز الخلع. فالخلع الفعل من الخلع، والخلع هو نفس الفسخ، وهو فراق الزوجة على عوض بألفاظ الخلع أو الفسخ أو نحوه، يعني بغير لفظ الطلاق. تعريف مرة ثانية: فراق الزوجة بعوض بغير لفظ الطلاق، هذا الخلع. مثل أن تقول المرأة لزوجها: هذه 1000 ريال وفارقها، ففارقها على 1000، نسمي هذا خلعا. فإن وقع بلفظ الطلاق بأن قالت: هذه 1000 ريال وطلقني، فقال: طلقتك على 1000 ريال، فهل يكون خلعا؟ الفقهاء يقولون لا يكون خلعا، بل هو طلاق على عوض. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله اتباعا لابن عباس رضي الله عنهما أنه خلع ولو وقع بلفظ الطلاق. واستدل بقوله تعالى: الطلاق مرتان. الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، هذا معنى الرجعة، يعني إما أن يمسكها ويردها، وإما أن يصرحها بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به يعني فيما بذلته فداء لنفسها حتى يفارقها الزوج. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا يدل على أن ما كان بعوض فليس بطلاق، على أي لفظ كان. وجه الدلالة أنه لو كان طلاقا لكان قوله: فإن طلقها من بعد فلا تحل له من بعد الطلقة الرابعة. الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها، فيكون الطلاق 4. وهذا غير صحيح بإجماع المسلمين، ما في طلاق 4، الطلاق 3. ولا شك أن هذا الذي ذكره رحمه الله قوي جدا في النظر، وهو ظاهر من سياق الآية الكريمة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: قاعدة أو ضابطا، كل ما جازه المال فليس بطلاق، يعني كل فراق على مال فليس بطلاق، عرفت؟ لكن ينبغي، بل أقول لو قيل بالوجوب لكان له وجه، لمن أراد أن يكتب الخلع أن يقول: حضر عندي فلان وفلانة وخالعها على عوض قدره كذا وكذا، ولا يكون طلقها، لأنه إذا قال خلعها صار فسخا لا ينقص به على الطلاق ولا يحسب على الزوج. لكن لو قال طلقها صار فيه الخلاف. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إنه فسخ ولو كان بلفظ الطلاق. والمذهب يقولون: إذا كان بلفظ الطلاق فهو طلاق. ذكرنا دليل شيخ الإسلام رحمه الله أحمد. اختصرت الآية لكن عاد ولا يحل لكم أن تأخذوا
مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
هذا الثالث، هذا الفراق ثالث، هذا الفراق هو الثالث،
هذا الشيخ
فسق، لكن هو فراق ولا لا؟ طيب هذا الفراق الثالث. ثم قال: فإن طلقها، هذا الفراق الرابع. زين، هذا لو عددنا الفراق الثالث في الآية، لو عددناه طلاقا لا كان الطلاق هو الرابع، ولكن نقول إنه فداء أو فسخ وليس بطلاق. المذهب يقولون إن الطلاق على عوض طلاق يحسب من الطلاق، ويستدلون لذلك بأن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها وعنه أيضا لما كرهته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ لأن الحديقة مهر لها. قالت: نعم يا رسول الله، أرد عليه حديقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، اقبل الحديقة وطلقها. قالوا: وهذا دليل على أن الخلع، نعم، إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: طلقها. فدل ذلك على أنه إذا طلقها وقع الطلاق. وهذا استدلال قوي من حيث اللفظ، والأول استدلال الآية قوي من حيث المعنى. ولذلك المسألة مترددة بين القول بأنه إذا وقع بلفظ الطلاق كان فسخا أو كان طلاقا. لكن الخروج من هذا الإشكال بماذا؟ بأن يقول: فسخت زوجتي أو خالعتها على عوض قدره كذا وكذا. ولهذا ينبغي لنا لطالب العلم إذا كتب مخالعة بين زوجين أن لا يقول طلقها على عوض، بل يقول خالعها، فارقها، فاداها، وما أشبه ذلك، حتى لا يوقع من بعده في إشكال. طيب، قال المؤلف: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. من صح شرط، أين جوابه؟ صح بذله لعوضه، أي لعوض الخلع. يعني أي إنسان يصح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني من الزوجة، صح بذله، أي بذل المتبرع لعوضه، أي لعوض الخلع. ومن المبني له؟
الزوج.
طيب، وقول المؤلف: من صح تبرعه، احترازا ممن لا يصح تبرعه كالصغير ونحوه، فإنه لا يصح أن يتبرع، أو ولي اليتيم أو ما أشبه ذلك لا يصح أن يتبرع. لكن من صح أن يتبرع بالمال صح أن يبذل عوض الخلع للزوجة. وقول: من زوجة وأجنبي. لو فرضنا أن الزوجة محجور عليها، ما هي يعني رشيدة في التصرف، ثم طلبت الخلع من الزوج وخالعه، فالمخالعة إيش؟ لا تصح، لأن المحجور عليها لا يصح أن تتبرع. وقوله: أو أجنبي. وأجنبي يعني أجنبي من الزوجة. فلو أن شخصا جاء إلى رجل وقال: يا فلان، زوجتك متعبة، ما هي مستقيمة معك، ولكن أنا أريد أن أفك المشكل، هذه 10,000 ريال واخلعها، والزوجة ما علمت، يجوز أو لا؟ اسمع يا أخي، من زوجة وأجنبي يصح. وهذا الرجل سعيه مشكور إذا أراد أن يفك المشكل بين الزوج وزوجته. طيب، هذه مسألة أخرى. رجل يبغض الزوجة ورأى أن الزوجة حياتها سعيدة مع زوجها، وزوجها راض بها وهي راضية به، وكما يقول عوام مستنسين، فأراد أن يحسده لأنه يكرهه، فذهب إلى زوجها وقال: تعال، وزوجها قليل ذات اليد، فقير، قال: تعال، المهر الآن 30,000، وأنا بعطيك 60,000 وخالعها الزوجة، ماذا تقولون في هذا الفقير؟ يوافق ولا ما يوافق؟
يوافق،
يقول: بحصل ب60,000 زوجة ومال أبيعه وأشتري، فيخالع الزوجة. أيصح الخلع أو لا؟ على قول مالك يصح الخلع، يصح الخلع، لكن ذلك آثم، الذي بدل العوض آثم، لأنه فرق بين زوجين ليس بينهما شقاق ولا نزاع. رجل ثالث أعجبته زوجة رجل لجمالها وعلمها وحذقها، نعم أعجبته، لكن الآن مع زوج فماذا يصنع؟ فلا ذهب إلى زوجها وأغريه بالمال حتى يطلقها وأتزوجها أنا. فذهب إلى الزوج وأغراه بالمال، قال يا فلان المهر الآن 30,000 تحصل به مرض بكر من أحسن النساء، نعم أنا بعطيك 60,000. قال لا شوي، لأنه يحب زوجته. قال 90,000 خذ 3 زوجات بداله. قال ما زوجتي أحب لي من 3. قال أرض كم؟ 120,000 عشان تأخذ أرض. فكأن الرجل أعجبه هذا العرض فقال لا بأس، أعطاه 120,000 وخادع الزوجة لأجل أن يتزوجها هذا الذي أعطاه 120,000. هل يجوز؟ نعم. أنكر الإمام أحمد نفسه هذا إنكار عظيم وقال يا نعوذ بالله أيفعل هذا أحد؟ إذا كان الذي يخدم الزوجة على زوجها ورد به الوعيد كيف عاد هذا الرجل؟ والصحيح أنه لا يجوز من الصحيح أنه لا تجوز المخالعة من الأجنبي إلا للمصلحة. المصلحة نعم، لو أن إنسانا عرف أن بين الزوجين مشاكل لا تنتهي وأن من المصلحة المخالعة، حينئذ نقول هذا رجل محسن وجزاه الله خيرا وفك مشكلا. والخلع إيش هو؟ الخلع صحيح. أما من أراد الإضرار بالمرأة وخالع فهذا حرام ولا يصح فيه، وأما من خالع من أجل أن يتزوجها فهو أشد ويجب أن نمنعه منها، نمنعه من تزوجه بها معاقبة له بنقيض قصده، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وإذا كان ثبت عن بعض السلف أن من خطب امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبير نكالا له، فهذا الذي خطب المرأة على زوجها من باب أولى. ولهذا يجب على القضاة إذا علموا أن هذا الرجل إنما بذل الخلع لزوج المرأة من أجل أن يتزوجها بعده يجب أن يمنعوه منها وأن لا يمكنه من زواجها. يقول رحمه الله نعم لما ذكر الخلع وأن يرحمك الله وأن من صح تبرعه وصح بذله لعوضه بيّن ما أسباب الخلع. قال فإذا كرهت خلق زوجها بأن كان الزوج سيئا يدخل مغضبا ويخرج مغضبا ويكلفها ما لا تطيق، وإذا حصل أدنى خلل في الطعام والشراب ذهب يشتم ويسب. خلق طيب
سيء
ايش هو؟ هذا خلق طيب ولا غير طيب؟ هذا سيء. إذا كرهت خلق زوجها لها أن تخالع، أو خلقه يعني خلقته، مثلا رأته دميم الخلقة ما أعجبها شكله فلها أن تخالف، لها أن تخالف. طيب إذا قال قائل أليست قد تزوجت ورضيت به؟ قلنا بلى، لكن ربما تكون لم ترى، وهذا من فائدة نظر المخطوب إلى مخطوبته، نظر الخاطب إلى مخطوبته والمخطوبة إلى خاطبها، ربما لم يرها، أو إن النظرة أول مرة لا يحصل بها التروي، يعني قد ينظر الإنسان إلى آخر في أول وهلة يظن أنه صاحب خلق وجميل وما أشبه ذلك، ثم به عند التأمل والتروي يكون الأمر بالعكس. طيب، أو أنه يحدث له، يعني الرجل زوجها ما في إخلاف لكن حدث له ما شوه خلقته بأن يصيب بحادث ف اختل جمال وجهه أو انكسرت يده واختلت أو ما أشبه ذلك. المهم إذا كرهت خلقة زوجها فلها الفرج فلها الخلق. طيب أو نقص دينه، نقص دينه بأن تزوجت امرأة رجلا تحسبه من خلاف الرجال في الدين ولكن تبين أنه ليس كذلك، أو كان مستقيما في أول الأمر ثم انحرف فكرهته لذلك. وهذا مع الأسف يقع كثيرا كثيرا من الناس، من هو كالطاووس يعجبك بريشه ولكنه لا خير فيه. كثير من الناس يعجب المرأة في دينه وفي خلقه، لكن عندما تزوجوه تجده سيء خلق والدين، أو ربما يسوء دينه وخلقه فيما بعد. فإذا رأته ناقص الدين يصلي مع جماعة أحيانا ويترك أحيانا، ويصلي في الوقت أحيانا ويترك أحيانا، نعم، ويبر والديه أحيانا ويلعن والديه أحيانا، نعم، هذا نقص دين. لها أن تطلب الخلع أو لا؟ لها ذلك. طيب أو خافت إثما بترك حقه، يعني رأت من نفسها أنها لا تنقاد له، إن دعاها إلى فراشه صارت تمشي وكأنها تقلع رجلها من الطين متباطئة متثاقلة، إن أمرها بحاجة ما فعلتها المطلوب. المهم خافت إثما بترك حقه. قال المؤلف أبيح الخلع، أبيح لمن؟ للمرأة أن تخالع وتطلب زوجها المخالعة ولا تلام على ذلك. فإن قالت أنا لا أعيبه لا في خلق ولا دين لكن لا أريد، أنتم إذا أجبرتموني عليه سوف ألقي نفسي في النار، يعني كراهة في نفسها من الله عز وجل لا لسبب ظاهر، فهل لها أن تخالع؟ الجواب نعم لها أن تخالع، لأن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه بخلق ولا دين، رجل خلوق رجل جيد ونحن نضيف الآن من أهل الجنة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن لا أقوم بحق، وهذا الكفر كفر عشير، يعني لا أستطيع أن أقوم بحقه. والمحبة والكراهة أمر يجعلها الله تعالى في قلب العبد. فلم ينكر عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال لها أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قالت نعم. المهم أن المرأة إذا كانت لا تطيق الصبر مع الزوج لأي سبب من الأسباب فلها أن تطلب الخلع. يقول مالك رحمه الله وإلا، يعني وإلا يكون هناك سبب كره ووقع، وإلا كره ايش اللي يكره؟ الخلع. ووقع أي الخلع. واقتصار المؤلف رحمه الله على الكراهة فيه نظر، والصواب أنه لا يحل للمرأة أن تطلب الخلع إلا إذا كان هناك سبب، لحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وهذا يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب، وهو حقيقة، لأن طلبها الفراق وإن كان الفراق ليس بيدها يرحمك الله بل بيد الزوج، طلبها ذلك يؤدي إلى كراهة الزوج لها وإلى تفكك الأسرة إن كان هناك أسرة بينهما، فلذلك صار في هذا الوعيد. ويأتي إن شاء الله بقية وقد انتهى الوقت. نعم لكم خمس دقائق. نعم
صغير. ما فهمت
أنا وإلا كلها ووقع، نعم يعني وإلا يكن لهذه الأسباب
صحيح يحرم إذا كان بلا سبب.
نعم نعم
ثم قلنا صلى الله لكم قبل إذا كرهته في نفسها كراهة شديدة بلا سبب كما في حديث امرأة ثابت بن قيس
هذه من الأسباب هذه من الأسباب لطلب الفراق أن تكرهه كراهة عظيمة، لأنه كما قال العوام يقولون كل كرها واشرب كرها والبس كرها ولا تجالس كرها، فهمت؟ أو ما فهمت هذا؟ ترى هذا حكمة، حكمة عظيمة من الأعوام. يقول كل الأكل ولو لم تشتهي، اشرب ولم تشتهي، البس ولم تشتهي، لكن لا تجالس ليش؟ من لا تشتهي مجالسة. والمتنبي يقول: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. هذا صحيح؟ نعم.
أجنبية
تبيها
للزوج ويقيه مالا ويقيه
مالا،
يعني يخالع زوجها. نعرف أن الخلع يتم من طرف الزوجة
لا
من طرف الزوج.
إيش؟
الخلع يتم من طرف الزوجة،
يعني
هي بتطلب.
لا لا، لو طلبت الزوجة هل المرأة ما صار شيء والزوج للموافق؟